بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نستأنف أيها الإخوة في الله ما كنا قد بدأناه قبل أيام في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الجامع أو المؤلف لهذه الأصول فضيلة الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب، نفعنا الله بعلمكم وعلمه. يقول تحت الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
يبين الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني، وهو الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق، كما تقدم لنا من ذكر الآيات التي تأمر بذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أن الخير كل الخير في الاجتماع، لأن الاجتماع هو الذي يجمع الله به شمل الأمة ويتحد كيانها وتكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويكون المؤمنون لبعضهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك لما ضعف هذا الأمر وقل الاعتصام بالكتاب والسنة وكثر الانحراف وكثر التفرق، سلط الله علينا أعداءنا مثل هذه الشرذمة القليلة التي تعيث من اليهود، والحفنة التي جمعت من أطراف الأرض والتي تعيث في المسجد الأقصى فسادا على مرمى ومسمع من المسلمين وغير المسلمين، وذلك على الرغم من كثرة عدد المسلمين عدتهم، ولكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فالخير كل الخير في الاجتماع، والاجتماع على كلمة سواء على كلمة الله، والشر كل الشر في الابتداع، وخير أمور الناس ما كان خير أمور الدين ما كان سنة وخير أمور الناس ما أمور الدين ما كان بدعة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بالبدعة، كما جاء ذلك في كتاب الاستقامة. فالسنة مقرونة بالاجتماع وجمع الكلمة، ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ماذا قال؟ قال: هي الجماعة، وقال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن مسعود: السنة ما وافق الحق ولو كنت إيش؟ وحدك. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة. ثم إنه قد انعكست المفاهيم كما ذكر الشيخ، فصار المعايير مختلفة، فصار الأمر معكوسا. الذي يتبع السنة يسمونه زنديقا ومجنونا وحشويا وإلى آخره من الألقاب التي يلقب بها المبتدعة أهل السنة. وصار الذي يلتزم البدعة هو الذي يلقب بأنه من أهل الإيش؟ من أهل السنة. وهذا لا يعني الكثير ولله الحمد، فالخير باق إلى يوم القيامة، ولكن كثيرا من الناس ما زالوا يعني يسيرون في هذا الركب وفي هذا الباب حتى انعكست مفاهيمهم، وصاروا يرون السنة بدعة والبدعة ماذا؟ والبدعة سنة. وأذكر أنني صليت، أننا جمعنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وجمعنا بين الظهر والعصر وقصرنا، فأنكر علما بأننا صلينا معهم الظهر ثم صلينا العصر قصرا. فلما بدأوا في أغانيهم التي يغنونها بعد الصلوات، وهي ما تسمى بالابتهالات والأذكار المغناة، قطعوها فجأة واجتمعوا حولنا منكرين هذا الأمر. فلما أردنا أن نشرح لهم أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، أنتم تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، العصر يصلى ركعتين، كيف هذا؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وهذا دليل على جهل المسلمين أو بعض المسلمين بدينهم وبمسائل الدين التي لا بد من معرفتها، مثل أحكام الجمع وإيش والقصر في الصلاة. وهذا كله نتيجة للبعد عن السنة. فإذا إن اجتماع الكلمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق جمع هذه الأمة، وإن الفرقة من أخطر ما يمكن أن يعني تقع أو أن تهدد كيان الأمة وتشتت شملها، وخصوصا عند البعد عن إحياء السنن وتطبيق السنن التي أصبح يزهد فيها لدى كثير من الناس. فعلينا أن نعي وننتبه لهذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة. نعم.
الأصل الثالث أن تمام الاجتماع والسمع،
وهذا الأصل أعني الأصل الثاني، وهو أهمية الاجتماع على كلمة التوحيد والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني تتم به جمع الكلمة، ولا صلاح لنا ولا فلاح إلا بذلك، كما هو معروف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة، وقال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى. أن الجماعة هي أساس وحدة الأمة، الجماعة على الدين، عليكم بالجماعة فإن يد الله
على الجماعة. يقول النبي صلى الله يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله إيش جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فالخير كل الخير في الاجتماع والاتباع، والشر كل الشر في الزلل والابتداع. نعم فضل
ثابكم الله. يقول السائل: متى يكون
لا نقرأ نواصل
واصل. الأصل الثالث أن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا
شافيا ذائعا
شائعا دائعا
شائعا نعم حسن
بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل هو متمم للأصل الثاني، فإذا كان الأصل الثاني يتمثل في الاجتماع وفي الحرص على الجماعة والمحافظة على الجماعة، فإنه لا جماعة إلا بطاعة، لا جماعة إلا بطاعة ولي الأمر والإمام القائم الذي يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو طريق وحدة الكلمة، ولذلك أمرنا بطاعته ولو على أثرة علينا، ولو على ظلم لنا، ولو على أخذ شيء من حقنا، إيثارا للمحافظة والحفاظ على جماعة المسلمين، لأن ذلك هو طريق اجتماع الكلمة. فإنه لا يمكن أن تقوم الجماعة ويحصل الاجتماع على كلمة سواء إلا بإمام يطاع، إلا بإمام يطاع وتسمع كلمته وتجتمع عليه كلمة المسلمين، حتى ولو كان بالغلبة، يعني حتى ولو أخذ الملك والحكم بالغلبة، ما دام الأمر مستقرا وما دام قد يعني بايعه أهل الحل والعقد، حتى ولو بالغلبة، إذا تغلب إمام على المسلمين وساسهم بشرع الله فإنه تجب ماذا؟ تجب طاعته. ومعلوم أنه بعد الخلافة الراشدة أكثر ما تم الأمر بالغلبة، ولكن مع هذا يجب الطاعة، ولا يجوز شق عصا الطاعة أو الخروج على الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر مات ماذا؟ على شعبة من النفاق، أو مات ميتة جاهلية. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرنا بالسمع والطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقصد بذلك الأمير الإمام الذي يحكم الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان عنده ما عنده من القصور أو التقصير أو حتى شيء من الظلم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة وجمعا لكلمة المسلمين. فإن يعني تماسك الجماعة ويعني الاجتهاد في المحافظة عليها فوق بعض الأثرة الشخصية التي قد تقع على بعض الناس، فعليه أن يصبر ويتحمل وأن لا يخلع يدا من طاعة، فإنه إن فعل ذلك مات على ميتة جاهلية.
وهذا أمر يعني قد كما ذكر الشيخ وأشار أنه أمر قد فرط فيه كثير من الناس ويجهله كثير من العامة، فتجد شغلهم الشاغل هو الكلام في الحاكم أو في الإمام أو في ولي الأمر أو لوك عرضه، وفهم ذلك من أهم الأمور التي تستقر بها أحوال الأمة ويعني تصمد أمام الأعداء. فإنه ولذلك فإن من أراد القيامة أو الخروج على هذا الإمام وجب قتله إن لم يرتدع إلا بذلك ويعتبر محاربا، يجب القضاء على نصحه أولا، فإلا لم ينتصح إلا قتل ويعتبر محاربا لله ولرسوله. وأول من فرط في هذا الأمر هم الخوارج الذين بدأوا بالخروج على عثمان رضي الله عنه ثم على علي رضي الله عنه، وفعلوا ما فعلوا كما تعلمون عبر التاريخ، حتى انتهى بهم الأمر إلى قتل علي بن أبي طالب الخليفة الرابع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الرابع وأول المسلمين من الصغار بعد أن أسلم الكبار، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. فنتجت عن ذلك فتن عظيمة ما زال المسلمون يقاسون منها ويعانون منها إلى يومنا هذا، كل ذلك بسبب التحريض وعدم الطاعة وعدم الولاء وعدم لزوم الجماعة. فإن من لزوم الجماعة أنك إذا أعطيت المسلم الحاكم المسلم ثمرة فؤادك وصفقة يدك وبايعته عليك أن تثبت على ذلك، حتى وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، فتستعين بالله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعته وتبتعد عن الخروج سواء باللسان أو بالسيف أو بغير ذلك، بالتهييج أو بتشجيع الخارجين، فإن ذلك يعتبر مشاركة لهم في هذا الباطل. وهذه حقيقة لم يتفطن لها كثير من الناس، وإن الفتن التي تحصل وتعصف بها بلاد المسلمين أكثر ما تكون من هذا القبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج وأمر بالطاعة ما لم يرى كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، وحتى لو رؤي الكفر البواح فإننا نوازن بين المصلحة والمفسدة، وهل يمكن أن تكون لنا شوكة تبدله بغير يمكن تبديله بغيره بواسطة تلك الشوكة؟ أما إذا كان ذلك سيعرض المسلمين للقتل أو للفناء أو للأذى أو يضر بمصالحهم، فإن على المسلم أن يجتهد في الدعاء والاجتهاد في العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى سيخلف على المسلمين بعد ذلك خيرا. فعند يعني المسلم عليه أن لا يشق عصا الطاعة، وكما قلت يعني حتى ما لم يرى كفر بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رؤي الكفر البواح فإن الذي يحل ذلك هم أهل الحل والعقد، أو الذي يبت أو يحكم في ذلك هم أهل الحل والعقد، ليس لكل واحد أن يحكم بنفسه في أن هذا كفر عندنا من الله فيه برهان أم لم يكن كذلك، وإنما يرى ذلك أهل العلم وأهل العلماء الذين الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فهذا أمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة، لأننا نعاني في هذا الزمان أن كثيرا من الناس يحملون من يسمونهم الحكام كل شيء، ويقولون إن الحل الوحيد هو الخروج على الحكام، فيشغلون الشباب شباب الأمة بأمر لا طاقة لهم به، ومن ثم يضيعون ويبددون تلك الطاقات وتضيع هدرا، ويعيش المسلمون حروبا أهلية وأمورا كثيرة هم في غنى عنها لولا هذه الأفكار الخارجية التي اتبعها بعض الناس. بل ربما أدى الأمر إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم بغير حق. فعلينا أن نعي هذه الحقيقة وهذا الأمر، وأن يجتهد المسلم في أن يعني يصلح شأنه هو أولا، ثم يجتهد في دعوة إخوانه المسلمين إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبين وأن يجتهد في بيان الحق بدليله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. نعم فضل.
الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل مهم جدا، وهو المتعلق بأهمية العلم واحترام العلماء والأخذ عنهم والتحصيل عن طريقهم. فإن العلم هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينفع الله به الأمة، يرفع الله به الأمة ويوصلها إلى القمة. إن العلم هو السلاح الذي يتسلح به المؤمن، فالعلم سلاح المؤمنين الخلص الذين يريدون طريق الهدى والفلاح والصلاح. ولذلك عني به القرآن الكريم وحث على العلم والتعلم في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم سلاح، بل هو أعظم سلاح للمؤمن يمضي به في سبيل رفعة الدين. العلم يجعل المسلم يعبد الله على بصيرة وعلى بينة من أمره. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم يؤخذ عن العلماء، لا يأتيك فيوضات تقبع في بيتك تنتظر وحيا يأتيك من السماء. وإنما العلم يكون بالتعلم والتفقه في دين الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقبل ذلك يقول الله جل وعلا: ولو علمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والآيات والأحاديث في أهمية العلم والرجوع إلى العلماء كثيرة جدا، والعلماء هم بمثابة المشعل الذي يضيء للأمة طريقها ويبين لها السبيل. ولذلك فإنه كلما قل العلماء كلما ارتكست الأمة ووقعت في متاهات لا تحمد عقباها. فأول ما وقع الشرك في العالم إنما كان بسبب قلة العلم، وأول ما يضعف الإسلام إنما يكون بقلة العلم والعلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش؟ وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فالرجوع إلى أهل العلم والأخذ عنهم والاستفادة منهم هو طريق فلاح هذه الأمة. وما وجدت النحل والفرق المختلفة والطوائف المتعددة وتفرق الكلمة والخروج على المسلمين وظهور كثير من الاختلافات إلا بسبب ماذا؟ قلة العلم والرجوع وعدم الرجوع إلى العلماء. وعادة المبتدعة التزهيد في ماذا؟ في العلم والعلماء، وبخاصة المتصوفة الذين يرون أن العلم خطر عليهم لأنه يزجي بضاعتهم التي تقوم على أكل أموال الناس بماذا؟ بالباطل، يعني يضعف أمرهم، لأن اعتماد شيوخ المتصوفة دائما على ماذا؟ على أموال الناس وأكلها بالباطل، ويعلمون الناس البدع والخرافات والخزعبلات والمنكرات والأذكار الإبليسية، تاركين ما يجب لله سبحانه وتعالى من الاستقامة ومن العبادة ومن الذكر المستقيم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أثر ذلك في أنهم يعني وللأسف انقلبت المفاهيم، فصار الذي يدعو إلى العلم والعلماء عند الناس الآن الذي يدعو إلى العلم وإلى ملازمة العلماء صار هو الزنديق المجنون كما يذكر الشيخ، وصار الذي ينشر الخرافة والبدع والتصوف وكثيرا من المسائل الخرافية صار هو المقدم لدى كثير من الناس. ولذلك أطلت البدع بأعناقها وصار دعاتها كثر لا كثرهم الله، صار دعاة البدعة كثر لا كثرهم الله، يدعون الناس إلى البعد عن الكتاب والسنة بطريق خبيث ملتو لا يفهمه كثير من الناس، فلا بد والحال هذه من أن يراجع كثير من المسلمين يعني هذه المسائل، وأن يلتفوا على علمائهم، وأن يستفيدوا منهم، وأن يأخذوا العلم عنهم، وأن لا يأخذوه عن أولئك المبتدعة والخرافيين الذين انقلبت مفاهيمهم وانعكست أمورهم حتى رأوا الحسن سيئا والسيئ حسنا والعياذ بالله. وهذا ينطبق على من يزهدون في العلم والعلماء، ولحوم العلماء كما هو معلوم مسمومة لا يجوز لوكها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأي معادات وأي أولياء أعظم من العلماء العاملين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فإذا زهد فيهم فمن يبقى للأمة بعدهم؟ فعلى المسلمين أن يفهموا ذلك. ونحن ابتلينا في هذا الزمان بأفكار تكفيرية وحزبية تزهد في العلم والعلماء، وحول بقى كثير منهم الإسلام إلى عبارة عن قصائد وأناشيد يرددونها وشعارات جوفاء، بل وربما طبل إلى طبل وزمر، وجعلوا ذلك شعارا لهم، فبئس الشعار والدثار، وهذا من علامات الخذلان والعياذ بالله. فتجده لا يستقيم على طاعة الله، بل ربما لا يؤدي الصلاة، ويقول لك إنه يريد الذهاب إلى يريد أنه مجاهد وأنه ويزهد في العلم والعبادة والطاعة وطاعة الله سبحانه وتعالى. وكثير منهم يردد قول الإمام عبد الله بن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. هذا الكلام ليس بصحيح ولا يوافق عليه. الجهاد عبادة حق، ولكنه لا يقال أن من يعبد الله في الحرمين أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يلعب بالعبادة، فإن العبادة في حد ذاتها لون من ألوان الجهاد، وإذا رفعت راية الجهاد الحقيقية التي يقوم عليها المجاهدون الخلص تحت راية إسلامية خالصة وتحت توحيد الله سبحانه وتعالى تجب المسارعة إليها. ولكن أن يردد مثل هذا الكلام على علاته وعلى عواهنه دون أن يفهم ودون أن يفقه ودون أن يعي صاحبه ما يقول، فإن ذلك في غاية من الخطورة التي تؤدي إلى تمزيق الأمة وتفريق كلمتها وبعدها عن ربها سبحانه وتعالى. فلنتنبه لهذا، فإنه خطير جدا، يعني فيه تشويه العلماء من أخطر الأمور التي نجح فيها أعداء الإسلام، وبخاصة اليهود والماسونيين والروتاري ومن نهج نهجهم والقوميين ومن إليهم وكل من أراد الشر وأضمر الشر للإسلام والمسلمين، فإنهم يجتهدون في فصل الشباب عن من؟ عن علمائهم، ويعني يلقحون أفكارهم بكلام يعني لا بعيد كل البعد عن عوامل النصر وعوامل وحدة المسلمين وعوامل العودة إلى الله وأسباب العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل التمرد يعتبر خروج على السلطة؟
لا أعرف ماذا يريد السائل بالتمرد، ولكن لا يجوز الخروج على المسلم أو على ولي الأمر مهما كان عنده حتى من ظلم أو تقصير ما لم يرى كفر بواح. نعم، لا يجوز لا بالسلاح ولا بالقلم ولا باللسان ولا بالتحريض ولا بالتهييج ولا بأي شكل من أشكال الإثارة التي يتبعها كثير من من فسدت في فطرهم وأخلاقهم وبعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أثابكم نعم. الله. يقول السائل: هل يكون الافتراق ممدوحا؟
الافتراق ما أدري عن كيف يكون ذلك بعد أن سمعنا الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا يفهم من هذا؟
هل هو على الإطلاق الاجتماع ممدوح؟
الاجتماع لا، ويقول هل يكون الافتراق ممدوح؟ الافتراق مذموم من كل وجه، وأما الاجتماع فمتى قام على الأسس السليمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممدوح، والأمة جماعة واحدة لا جماعات، وأصحاب منهج واحد لا أصحاب مناهج، وأصحاب طريق لا طرق، والأمة الإسلامية أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلنفهم هذا جيدا، لأن تعدد الجماعات من الأدواء التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان تحت شعارات شتى، ووالله إنه لعنوان ينذر بشر وينذر بأمر، حتى ولو كان الاجتماع أو تعدد الجماعات تحت أو يعني منظور أو لقصد تكوين جماعات إسلامية كما يسمونها. اللهم إلا يعني في بعض البلاد التي فيها أقلية مسلمون، فالأولى والذي يجب عليهم أن يشكلوا جماعة واحدة ولا يكونوا جماعات متفرقة يصطادها أعداء المسلمين ويخترقون صفوفها، بل يجب أن يكونوا جماعة واحدة ومتماسكة متآلفة متحابة تقوم على تحقيق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاف والفرقة فهو مذموم من كل وجه، مذموم من كل وجه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها سنة قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، فمن خالفها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ففرق بين الاجتماع وبين تعدد الجماعات، فالاجتماع مطلوب على كلمة سواء على كلمة التوحيد، أما تعدد الجماعات فهو ينذر بشر وينذر بفرقة خطيرة وينذر بأمر لا تحمد عقباه. فالإسلام كما هو معلوم جماعة واحدة وليس جماعات متعددة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطل ويرزقهم اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا عليهم لئلا يضلوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.